أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية زكريا لمالك الجاري، وذكرنا بأنه الرواية من جهة الراوي فيها مشكلة في السند، إلا أنه قلنا أنه هناك بعض الأمور التي ذكرها بعضهم أنه قد شخص حصول الوثوق بالصدور والاطمئنان لوثاقة الراوي، يعني هذه قرآن على أن الراوي ثقة، مو الصدور الرواية اشتباه الثاني، قرآن على أن الراوي ثقة، وقد رواية عبد الله بن مسكان عن رواية فضيل بن يسار وعنا من أصحاب الإجماع وهكذا غيره. هذا أي الرواة من حيث السنة. من حيث الدلالة ذكرنا بأنها الرواة دينة تدور بوجود فهم لله وفهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفهم للإمام، ثم ذكر عنوان واليتامى العبارة هاي أن خمس الله عز وجل فالرسول يضعه حيث في سبيل الله، وأما خمس الرسول فليقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباه. نحن من نقصد بالتفاصيل أنه المقصود بالقربى من أقرباء الرسول أو خصوص الإمام عليه السلام. بالنتيجة هناك ثلاث سهام، سهم لله سبحانه وتعالى، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى. فهذا القربى من مراد به الإمام أو مطلق الأقارب. النتيجة لها دلالة على وجود هذه السهام الثلاثة. ثم يقول واليتامى وهم ذوي القربى فهم أقرباء، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم، هذه الأربعة أسهم، يا رسول الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى وسهم اليتامى، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أن لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي المساكين وأبناء السبيل. هذا أن يفهم منا وجود سهم للمساكين ولأبناء السبيل، سأشعر يصرف كان يصرف سأنس على أخرى يجي التعرف لها. بالنتيجة الرواية فيها دلالة على وجود سهام ستة، كما ذكرت الآية، يعني كما أشير إليه تنبت الآية الشريفة فيها، يمكن الاستفادة هذا المعنى منها. هذه الرواية ايش جايب رقمها؟ الخامسة. الرواية السادسة هي الحديث التاسع عشر في نفس الباب، هي رواية مرتفع العياشي في تفسيره، عن إسحاق عن رجلين، العياشي ينقل في تفسيره عن إسحاق عن رجلين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهم الصفوة، عن سهم الصفوة، فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أكرام، أربعة أكماس للمجاهدين والقوام، وخمس يختن. يظهر الصفوة ما مقصود به شيء من السهام، وإنما لعله ما أشير إليه سابقا من أن الرسول يأخذ الصفايا الغنيمة، جارية الفارغة والحي الفدى، هذا المقصود. وإذا يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسم، فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الخمس، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم. هذه الرواية صحيحة، ثلاث سهم الله سبحانه وتعالى لم تتعرض له، لكن في دلالته على وجود أسهم خمسة باقية واضحة. سهم الله لم تتعرض له، فولو يمكن أن يفهم سكوت الإمام عنه من قوله وخمس يقسم فمنه، إذن هناك شيء آخر يثبت المن لله، فمنه سهم رسول الله. ونحن نقول لنا هو لنا، والناس يقولون ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم. فيها دلالة على وجود سهام خمسة مع سكوتها عن سهم الله سبحانه وتعالى، وباعتبار أن الرواية ناظرة إلى الآية الشريفة بلا إشكال يذكرت فيها وجود سهم أيضا علما لله، فلماذا لم يذكره ولم يتعرض له الإمام؟ تأخذ مسألة أخرى. هذه الرواية يعني في الجملة لا بأس بجلالتها على أصل الموضوع، تقسيم السهام إلى يعني ست سهام. بهذا البيان إذا قبلنا هذا البيان من سكوت عن سهم الله ما يعني عدم وجود سهم لله سبحانه وتعالى. الرواية السابعة رواية النعماني، السند ضعيف، عياش يرسلها عن إسحاق، وإسحاق أيضا يرسلها عن ماذا؟ عن رجل، رواية سندها واضح. رواية النعمان اللي يرويها في السيد المرتضى في المحكم المتشابه نقلا عن تفسير النعماني، غالب النعمان وصاحب كتاب الغيبة بإسناده الآتي عن علي عليه السلام، يذكر صاحب الوسائل في إحدى فوائد كتاب الوسائل في آخر الكتاب، السند ضعيف. عن علي عليه السلام قال: الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوث، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأكل الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومساكينهم وأبناء سبيلهم. هذه رواية من الرواية الصريحة في التقسيم السداسي كما يقول المشهور. هذه الرواية شنو؟ السابعة، مو؟ الرواية السابعة. طبعا وعادنا سارة شلي أول وهلة حسب يعني حسب الصناعة، هذه الرواية غير تامة سندا، واضح أنها غير تامة سندا، يعني بالنظر الأولي غير تامة سندا، كل وحدة من الرواية بينا فيها مشكلة سندية. حينئذ إذا كانت دلالتها على قول المشهور تامة، دلالتها هذه الروايات على قول المشهور تامة، حينئذ يمكن دعوى حصول الوثوق والاطمئنان بصدور هذا المضمون المتفق عليه بين كل تلك الروايات، وهو عبارة عن مذهب المشهور، يمكن ومكتفي هذا هو استفادته من الروايات الكثيرة، ليست رواية واحدة، روايات كثيرة. فقد يقال كما قيل بأنه هذه الروايات مستفيضة وإن كانت ضعيفة السند، لكنها تلتقي بمضمون واحد ودلالتها تامة على مذهب المشهور، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه يحصل الوثوق نتيجة هذه الاستفاضة والتعدد بصدور هذا المضمون من المعصوم عليه السلام، وهذا كافي في تأييدي ودعم مذهب المشهور. لكن من مشكلة هو هذا أنه عرفتم أن هذه الروايات ليست دلالتها جميعا تامة، ليست دلالتها جميعا تامة، وإنما بعضها تام بعضها مو تام. وهذا التام دلالة على رأي المشهور يحقق الاستفاضة، هل يحصل الإنسان وثوق بصدور هذا المضمون أو لا؟ ما يحقق هذه الاستفاضة. وهذا إذا كان التام روايتيا من قبل هي الرواية الأولى والثانية اللي هي رواية مرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى على ما سبق، إذا كانت تام دلالة فقط هاتين الروايتين مشكل دعوة الاستفاضة والتعدد والتكثر بنحو يحصل الجزم أو الوثوق والاطمئنان بصدور هذا المضمون منه عليه السلام، صعوبة جدا. أما إذا كان لا قدر واحد يعني يجعل أكثر من رواية ظاهرة في المذهب المشهور ولو في الجملة، مو المذهب المشهور بكل تفاصيله، وهذا لا مذهب المشهور في الجملة بمعنى التقسيم السداسي، نركز على مسألة التقسيم السداسي في هذه الروايات. إذا قدرنا نحصل يعني روايات أكثر من اثنين أربع روايات خمس روايات، هاي الدعوة إلها مجال، يمكن للإنسان أن يقول، يمكن يعني لمن يدعي واحد دعوة نقول له بأنه هاي دعواك خلاف 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 الإنصاف، لا ليست هكذا. خمس روايات واضح يقول تروى بطرق متعددة طبعا كما هو كذلك وعن أئمة متعددين، والمشكلة السندية كما عرفنا مشكلة في الحقيقة يعني الروايات بعضها صحيح السند إلا في راوي واحد أو فلان مثلا، رواية الصدوق في الأمال اللي قريناها رواية صحيحة السند فقط يروي عن شيخين من شيوخه، وهذا كل منهما يروي عن هذه الرواية وباقي السند كله كان صحيح. افتراض أن دور الشيخين اثنيناتهم الشيخ الصدوق يروي عنهم يترضى عنهم، اثنيناتهم ليسوا بذلك يعني كل منهما مثلا كذا في نقل الحديث اشتبه في نقل الحديث وكذا، يعني احتمال يقدر الانسان ان يجاوز بضمينه طبعا، وتقرير احتماليه فقط احتماليه يقول، لكن بضمينه القرائن الاخرى اللي هي عباره عن سائر الروايات الاخرى اللي فيها ايضا بعضها مشاكل سنديه من هذا القبيل، يمكن للانسان اذا حصل خمس روايات هذا يخرج خلاف قناعة الشخص هو وحصول الاطمئنان بصدور روايات أدى، يمكن يعني أرجع أقول ليست دعوة غريبة هذه الدعوة، عندما نحصل على خمس روايات مثلا وهذه الخمس روايات يدعى ظهورها في فتوى، ماذا في فتوى المشهور مو بعيد عن استفادة أحد. وهذا ما نرجع مرة أخرى للروايات حتى نشوف نقدر نحصل روايات أو لا، بل سنرجع لسند بعض الروايات أيضا هم نتأمل فيها أكثر، نقدر نحصل على رواية ولو واحدة تامة سندا مما يثبت قول المشهور أو لا. اللي بعد المراجعة اللي اتضح أن هناك روايات يعني دلالتها على قول المشهور واضح، إنصافا واضح يعني ظاهرة ظهور واضح في قول المشهور، وهذه الروايات هي عبارة عن مرسلة حماد قريناها ظاهرة بشكل واضح في التقسيم السداسي، في التقسيم السداسي، والثانية مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى هذه أيضا واضحة، والثالثة رواية النعمان اللي قال يوم قريناها لينقل السيد المرتضى في رسالة المحكمة المتشابهة عن تفسير النعماني، أيوة صريحة تقريبا في ماذا في تقسيم السداسي. الرواية الأخرى هي رواية الريان بن الصلت اللي قريناها في الدرس السابق، اللي هي الحديث العاشر في الباب الأول. سنجد الدلالة بعدين نجد السند. الرواية كانت بهالشكل، قال وأما الثامنة فقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم إلى آخر الآية، فقرن سهم بالقربى مع سهمه، وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جبت الآن هذا نقاط من الرواية. على كل حال رواية واضحة، سهم لله سهم لرسول الله وسهم لمن للإمام عليه السلام، واضحة السهام الثلاثة الأولى جدا واضحة، وأنه الثلاثة في الباب في باب السهام. بعدين يقول وأما قوله واليتامى والمساكين في الآية الشريفة، فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب. قلنا الدلالة بهذا الشكل يفهم منها أنه قبل أن يخرج من اليتم له نصيب من الغنائم، له نصيب من الخمس أو من خمس الغنائم. وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه. شاحنا نضيفه ابن السبيل عن كذلك فما نكتب في الرواية، بس مقدرة بين اليتامى وبين المساكين. ابن السبيل أيضا إذا خرج عن كونه ابن سبيل ليس له في المغنم نصيب. فيفهم من هذا أنه هذه العناوين الثلاثة ما دامت متعمنة بهذه العناوين هي لها نصيب من المغنم لا حصة من المغنم، فما بد يستفيد أن حصتهم من المغنم مساوية لحصة ماذا؟ لحصة الله والرسول والكلام. مو واضح هذا من الرواية، قد لا يفهم منها النصيب له نصيب، هذا يتحقق حتى لو كان نصيبه وسهمه أقل من ماذا؟ من سهم الرسول وسهم الإمام، لكن بالنتيجة هي تدل على أن هناك عناوين ستة الخمس يقسم بينهم فبالتساوي او لا بالتساوي، هذه القضية تبقى تفصيلية. الجملة هي تدل على ان المغنم يعزل خمسة وخمسه سهم لله سهم للرسول سهم للقربى سهم لليتامى سهم للامام سهم للمساكين، نصيب للمساكين نصيب لليتامى نصيب لابناء السبيل. في هذه الآلة على وجود تقسيم سداسي لهذا الخمس الذي يؤخذ من المغنم. هذه رواية، هذه الروايات اللي حسب الظاهر دلالتها ظاهر على أصل التقسيم السداسي. كيف صار هذه الرواية؟ صار أربع روايات. الروايات الأخرى اللي يعني أكو مجال لدعوى ظهورها في فتوى المشهور هي عبارة عن روايتين، رواية زكريا بن مالك الجعفي اللي اليوم بينا كيف هي دلالتها، ورواية ومرسلة ابن بكير عبد الله بن بكير. رواية زكريا بن مالك الجعفي بينا كيف هي دلالتها، لأن نقول أنه صحيح هي ذكرت لم تتعرض إلى سهم الله سبحانه وتعالى، وإنما تعرضت لسهم هي لا هذه رواية تعرضت، لا هذه رواية تعرضت. أما خمس الله عز وجل فهو الرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباءه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنها لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وابن السبيل، يعني مطلقا بقطع النظر عن هذا يقبل أو لا يقبل، بس بالنتيجة هي تدل على أن المساكين وابن السبيل لهم حصة من ماذا؟ من هذا الخمس. دلالتها أيضا يعني يمكن أن يستفيد منها أن الخمس يقسم ستة سهام. هذه الرواية، الرواية الأخرى رواية ابن بكير بينا، رواية ابن بكير بهذه العبارة عن قول الله أو في قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم، قال خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، بالتفسير اللي ذكرناه هو أنه أعطى البيان الإمام حمده فضلنا. ثم بناء على أن الواسطة النافية واليتامى يا يتامى المسلمين مذكورين في الآية واليتامى يتامى على الرسول والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم. هذا الشيء الذي يستحقونه لا يخرج منهم إلا إلى غيرهم. قلنا هذه العبارة تستبطن افتراضا أن هناك شيء يستحقونه وما هو الشيء الذي يستحقونه. يعني واضح أنه في أزواج يتحدث عن ماذا؟ عن الخمس، عن الخمس الذي هو ذكرته الآية الشريفة وذكرت اليتامى والمساكين والمستبيت في الآية نفسها تعدل عن القوم. قل هذا لا يخرج منهم إلى غيرهم لأنهم يستحقون هذا ولا يجوز إخراجه منهم إلا إلى غيرهم. هذه الرواية أيضا فيها يعني يمكن للإنسان بناء طبعا على هذا اللي قلنا أن الإمام إقراره كعطى البيان وأن الواو في اليتامى استئنافية فكأنه قال قل ذو القربى لقرابة الرسول منهم الإمام هذا صوم الثالث. ثم يقول واليتامى يتعرض إلى ذات العناوين واليتامى يتامى هذا الرسول والمساكين منهم كذا فلا يخرج منهم إلى غيرهم. إذن يستحقون هؤلاء شيئا من ماذا؟ من الخمس. هذه الرواية أيضا دلالتها في الجملة لا بأس بها. هذه خمسة روايات يمكن للإنسان أن يدعي دلالتها على ماذا؟ على قول المشهور. هل يمكن أن ندعي أن هذه الروايات تورث القناعة تورث الوثوق بصدور هذا المضمون أو لا؟ نزيد الأمر أكثر من هذا وهو أنه يعني ندعم هذا التوجه هذا القناعة بالروايات الأخرى التي ذكرت أو ذكرها الشيخ صاحب الوسائل في نفس الباب والتي لم تذكر في كلماتهم واللي نقدر نستفيد من مجموعة ثبوت قول المشهور. غاية الأمر بالتلفيق بمعنى أن بعض الروايات تدل على تتعرض إلى السهام الثلاثة فقط و تسكت عن السهام الأخرى وبعضها يتعرض إلى السهام الثلاثة الأخيرة فقط وتسكت عن السهام ماذا؟ عن السهام الأخرى عن السهام الأولى. هذه ما يمكن واحد أن يقول بأنه خب هذه التي تتعرض للسهام الثلاثة الأخيرة مو معنى أنا بعد تنفي وجود ماذا تنفي ماذا بلال على النفي ليس لها مفهوم. هي تثبت أن يتامى لهم حصة من الغناء والمساكين لهم حصة من الغناء من الخمس وابناء السبيل لهم حصة من الغناء. نأخذ بهذا نأخذ هذا المضمون مثلا نأخذ به إذا كانت الرواية مثلا سامة ما طبعا أنا لا أخذ به. والرواية هذا تحدث عن السهام الثلاثة الأولى أيضا لا يظهر منها كما هو واضح جدا. يعني الرواية عندما تلعب السهام الثلاثة الأولى وتسكت عن يتامى واضح أنها هي لا يظهر منها النفي وجود ماذا حصة من السهام الثلاثة. يعني لا يظهر لنا الاختصاص بمعنى أن هذا يختص ماذا بهذه السهام الثلاثة وإنما هي سكتت عنه. ليش سكتتها؟ مطلب آخر هذا الرواية طبعا لن يعني لن نفصلها عن ضبط التقية. واضح الروايات مناسب جدا يعني أن تكون بعضها على الأقل وارث في مقام ماذا؟ مقام التقية لأن هذا يتعرض إلى قضايا خطيرة. الروايات تتعرض إلى قضايا في مصر كيان الدول اللي كانت موجودة سابقا. يعني الإمام عليه السلام ما كان بإمكانه أن يصرح بشكل واضح وعلني بهذه إلا في أجواء معينة. فلنحمل روايات من هذا القبيل أنها صادرة في مقام ماذا؟ مقام التقية. فيتعرض إلى هذا مرة، يتعرض إلى هذا مرة، يبين هذا بلسان أقربائه، بلسان كذا، بلسان كذا. رسم مختلف ومتعدد. فأقول أن الروايات التي تتعرض إلى السهام الثلاثة فقط، والروايات التي تتعرض إلى السهام الثلاثة الأخيرة فقط، هذه أيضا تنفع في الحقيقة في تأييد قول المشهور، وتطبق الاحتمال لحصول وثوق بماذا؟ بصدور هذا المضمون من الإمام عليه السلام بشكل عام. من جملة هذه الروايات نقرأ بعضها. مثلا رواية محمد بن مسلم اللي هي الحديث الخامس في الباب، يرويه الشيخ الحليمي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشع عن أبان عن محمد بن مسلم، فلا واجلي لولا المعلى هذه المشكلة دي لم تثبت وثاقته بشكل واضح. أنا أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخر الآية قال عن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخمس لله وللرسول ولنا، الخمس لله وللرسول ولنا. رواية الأخرى اللي هي الحديث السادس في نفس الباب اللي تام سندا صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخره، فقيل له فما كان إلا فلمن هو وسهم الله ولله، قال لرسول الله صلى الله عليه وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام إلى آخر الحديث. مثلا في رواية بصائر الدرجات، رواية بصائر الدرجات صفار في بصائر الحديث الحادي عشر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا. الحديث التاسع عشر اللي الآن قرأناه مالت العياشي، العياشي ذكرنا هذا ولا لا؟ ذكرنا في تعداد الروايات هيا من ضمن رواية العياشي، قال أربعة أخماس من المجاهدين والقوام وخمس يقسم فمنه سهم رسول الله ونحن نقول هو لنا والناس يقولون هو لكم، واضح جوتقية، والناس يقولون هو لكم وسهم ذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين، وأبناء سبيل سريعة في وجود أسهم ثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، أسهم ثلاثة من الخمس. بل هذا واجب مساكت عن سهم الله سبحانه وتعالى، لكن من اللي عندنا أنه تنسي وجود سهم الله، لأن هي تتعرض عن الآية الشريفة وناظرة إلى الآية الشريفة، والآية تقول أعلم أن خمسه لله، أن خمسه أن لله خمسه. على كل حال هذه الرواية وغيرها من الروايات التي يعني يمكن تعمل فقط أو رجعنا هاي ما في الوسائل ما نقله الشيخ صاحب الوسائل من هذه الروايات لأن الرواية ضعيفة السند منقولة في كتب أخرى يمكن للإنسان أن يعثر عليها في دعائم الإسلام وفي الروايات في غير دعائم الإسلام. مجموعة الحصيلة النهائية من كل هذا أقول ليست مجازفة أن يدعي الإنسان في أن هذا المضمون صدر من المعصوم عليه السلام، أما من البعيد لأنه خلاف هذا يعني ماذا؟ يعني استرار خطأ وكذب واشتباه كل هذه الروايات، كل هذه الروايات وعلى احتمال حقيقة على خلافه الاطمئنان وعلى خلافه الوثوق، لأنه ما كل شك كل هذه الروايات تكون ماذا؟ كاذبة، خصوصا إذا قلنا بأنه أن بعض الروايات حتى سندان يعني هناك مجال لماذا؟ لتصحيحها، هناك مجال. هذا الشيخ الصدوق يروي عن شيخين من شيوخه، ننقل أن الترضي وحده دليل على التوثيق، لكن عندما يروي عن اثنين هذه الرواية الواحدة يتصل احتمالية أكبر بصحة ماذا هذه الرواية، لأنه عدم الصحة يعني استراد واحتمال أن هذا يكذب وهذا يكذب وهو يترضى عليهما يترحم عليهما. وهكذا سائر الروايات الأخرى. على كل حال هذه الدعوة ليست مجازفة، ليست مجازفة بهذا الشكل، خصوصا إذا رممنا روايات أخرى كما قلنا يحصل الإنسان عليه المستدرك موجودة، المستدرك موجودة، البحار موجودة، من الحصيلة النهائية يحصل الإنسان لأن هذا المضمون لا يضع الصدور عن المعصوم عليه السلام. أكو محاولة لتصحيح رواية محاولة تصحيح رواية، إذا تمت هذه المحاولة حقيقة يعني تكون يعني تكفي لدعم هذا الاحتمال، وهي رواية الريان بن الصالح اللي يرويها ابن الشيخ الطوسي في الأماني وفي عيون الأخبار. يرويها الشيخ الطوسي شيخ الصدوق الشيخ يرويها عن علي بن حسين بن شاذور وجعفر ابن محمد ابن مسرور جميعا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه يعني جعفر بن عبد الله الحميري عن الريان بن الصلت. ماكو مشكلة في هذا السند إلا في الشيخين اللذين يروي عنهما الشيخ الصدوق. المحاولة تتلخص في إثبات وفاة محمد ابن جعفر ابن مسرور ماشي. لا في إثبات وفاة محمد جعفر ابن محمد ابن مسرور يعني أحد الشيخين اللذين يروي عنهم الشيخ الصدوق جعفر ابن محمد ابن مسرور. في الدرس السابق قلنا أنه هذا لم ينص على وثاقته، وغاية ما في الباب هو أن الشيخ الصدوق تربى عنه أكثر من مرة وأنه شيخ للصدوق، ما في أكثر من هذا. لكن هناك احتمال طرحه الوحيد في التعليق طرحه، وهو عبارة عن أن المراد بجعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولوة، يعني صحت من زيارات هذا الرجل الثقة أستاذ الشيخ المفيد والمدفون بجواره في حرم الإمامين أكثر من الإمام عليه السلام والمال الجوار. هذا الرجل من الثقات العظام من أعظم مشايخنا وعلمائنا. أن المقصود بجعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولوة، والطبقة الساعدة عن الشيخ الصدوق يروي شنو؟ يروي عنه. واضح. شنو القرينة على هذا جعفر بن محمد بن مسرور؟ يقول القرينة على هذا هو أن القرينة على هذا هو أن النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور بهالعنوان علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور النجاشي ذكر في ترجمته أن له كتاب فضل العلم وآدابه، له هذا الكتاب فضل العلم وآدابه، ثم ذكر طريقه إلى هذا الكتاب. فماذا قال في طريق النجاشي؟ قال أخبرنا محمد والحسن ابن هدية قالا، يعني محمد والحسن قالا حدثنا جعفر ابن محمد ابن قولويه قال حدثني أخي به، بالدولة حدثوا منه حدثوا ابن جاجة قالا حدثنا جعفر ابن محمد ابن قولويه ساعة كتاب قوم زيارة. ماذا قال جعفر بن محمد بن قولوه؟ قال حدثني أخي بهذا الكتاب. فقال العبارة ماذا؟ أن صاحب هذا الكتاب هو أخ ماذا؟ أخ جعفر بن محمد بن قولوه. من هو صاحب هذا الكتاب؟ هو هذا علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور. يقول يظهر من هذا أن مسرور اسم لقولوه، قولوه أشبه باللقب وعرف والشهر به، لكن هو اسم ماذا؟ هو اسم مسرور. وهذا علي المترجم هنا هو أخ من جعفر ابن محمد ابن قولوه. ابن قولوه حين يقال ابن قولوه مو يعني انه ابوه قولوه اسمه او لقبه او جده، لا، اشتهر بهذا اللقب فنسب اليه، فتاره قال جعفر ابن قولوه، وتاره قال جعفر ابن محمد ابن قولوه، وتاره قال جعفر ابن محمد ابن موسى ابن كذا ابن قولوه. ينسى مرة لل...
يذكر كأب ويذكر جد، متعارف عندما يكون اللقب مشهورا يقول ابن بابوا، ما يقول ابن بابوا يعني عن الشخص، يقول حال بابوا هو جد الكذا الرابع الخامس مثلا. اللقب عندما يشتهر متعارف هذه التعبيرات، فيقول هذا المقصود من ان يظهر من هذه العباره ان قولوان مسرور اسم لقولواه، فمحمد بن جعفر بن مسرور اللي يروي عنه الشيخ الصدوق في هذا الكتاب هذه الروايه هو محمد بن جعفر ابن ماذا؟ ابن قولواه. هذا اذا كان حين يريحنا وتكون الروايه معتبره سندا. الوقت انتهى، الحديث له تكمل ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.